Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. بين المغرب وأسبانيا تعاون أمني متعدد الأشكال وشراكات مؤسساتية في مجالات حيوية. المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني استقبل بالرباط المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، زيارة أوضح بلاغه للمدير العام للأمن الوطني أنها تجسد الإرادة الراسخة لمواصلة تمديد وتدعيم علاقات الشراكة والتعاون الثنائي التي تربط المصالح الأمنية المغربية بنظيرتها الإسبانية. المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يعلن عن توقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم داعش في تطوان للاشتباه في انخراطه في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام. وفي بريطانيا السلطات توجه تهمة ارتكاب جرائم إرهابية لرجل يشتبه بأنه عضو في خلية تابعة لتنظيم داعش معروفة باسم البيتلز، متخصصة في أسر وتعذيب وإعدام رهائن غربيين. في العراق وضع حجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل الذي ما زال يعاني من دمار كبير على الرغم من مرور 5 سنوات على طرد عناصر تنظيم داعش من المدينة. استعادة المطار تمت عام 2017 لكنه ما زال خارج الخدمة. نبدأ إذن من الرباط، حيث استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية فرانسيسكو باردو بيكيراس الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد أمني رفيع المستوى. زيارة ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها تجسد الإرادة الراسخة لمواصلة تمديد وتدعيم علاقات الشراكة والتعاون الثنائي التي تربط المصالح الأمنية المغربية بنظيرتها الإسبانية والارتقاء بها إلى شراكة متقدمة مبنية على أسس متينة قوامها الثقة والمصداقية وخدمة المصالح المشتركة بين البلدين بشكل يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار. وقد شكل هذا اللقاء وفق البلاغ فرصة للجانبين لوضع مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك على طاولة النقاش وتبادل الآراء حولها، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة التهديدات التي تشكلها جماعات الإرهاب المتطرف وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن سبل مواجهة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تعزيز آليات وقنوات تبادل المعطيات العملياتية ذات الصلة بالشأن الأمني وسبل الرفع من الشراكات المؤسساتية في مجالات حيوية من قبل أمن الحدود. للتعليق على التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا معنا من إشبيلية الحبيب شباط المحلل السياسي والكاتب العام للحزب الاشتراكي العمالي بإقليم الأندلس.
زيارة الوفد الأمني الإسباني رفيع المستوى إلى المغرب في شخص المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية يزكي مدى أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا، وهذه الزيارة هي حلقة مهمة لمواصلة التعاون الأمني الوطيد الذي يجمع المؤسسات الأمنية بالمغرب وإسبانيا، وهي مناسبة أخرى لتبادل المعلومات الخبرات والتجارب لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية للشعبين، خصوصا فيما يتعلق بالجريمة العابرة للحدود والتهديدات المتزايدة من طرف المجموعات الإرهابية الناشطة في الساحل وغرب المتوسط، كذلك الحد من الشبكات الإجرامية التي تتاجر في البشر والتهريب الدولي للمخدرات، دون نسيان الهجرة الغير نظامية التي بدأت تنشط في الآونة الأخيرة في جنوب إسبانيا. كلها ملفات تحتاج شراكة متينة وتعاون مستمر بين جل الأجهزة الأمنية بين البلدين عبر مقاربة أمنية شاملة مبنية على الثقة المتبادلة بين جل هذه الأجهزات الأمنية. من خلال هذه الزيارة يمكن أن يتفق الطرفين على عدة مشاريع تعاون، خصوصا في ميدان التكوين والتخصص في مواجهات هذه التحديات التي تتجدد وتتطور يوما عن يوم.
المكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن في الساعات الأولى من صباح اليوم في تطوان من توقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي، وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي للكشف عن المخططات الإرهابية التي انخرط في التحضير لتنفيذها. نهى يوسف.
في الساعات الأولى من صباح اليوم نفذت بمدينة تطوان عملية أمنية شاركت فيها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق وتعاون ميداني مع ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية. الهدف كان عنصرا متطرفا مواليا لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 36 عاما. العملية تكللت بتوقيف العنصر الذي أفاد بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالاشتباه في انخراطه في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام. في تفاصيل بلاغه حول العنصر الموقوف كشف المكتب أنه متشبع بأفكار متطرفة تحرض على تكفير المجتمع وممثلي السلطات والقوات العمومية فضلا عن نشاطه المكثف ضمن الأوساط الافتراضية وقنوات التواصل المعلوماتي المتبنية للفكر التخريبي المتطرف تشيد به وتحرض على التخطيط لتنفيذ مشاريع إجرامية تستهدف الأشخاص والمنشآت العمومية والخاصة. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يجري بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب بهدف الكشف عن المخططات الإرهابية التي انخرط العنصر الإرهابي الموقوف في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاته المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجها، ولهذا الغرض تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية. تاريخ آخر ضربة وجهها المكتب المركزي للأبحاث القضائية للخلايا الإرهابية كانت في مايو الماضي، وبتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI تمكن خلالها من توقيف عنصر موالي لتنظيم داعش في مدينة بركان عكف على إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية تتبنى أهدافا ومشاريع متطرفة وتروم استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية فوق التراب الوطني.
وجهتنا الموالية لندن، حيث وجهت السلطات البريطانية تهمة ارتكاب جرائم إرهابية إلى رجل يشتبه بأنه عضو في خلية تابعة لتنظيم داعش معروفة باسم البيتلز، متخصصة في أسر وتعذيب وإعدام رهائن غربيين. وقالت الشرطة في بيان لها صباح اليوم أن أين ليسلي ديفيس 38 عاما اعتقل عند وصوله إلى مطار ليتون بشمال غرب لندن على متن رحلة قادمة من تركيا، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات ونصف سنة لإدانته بجرائم إرهابية. وأعضاء خلية البيتلز الأربعة الذين يطلق عليهم هذا الاسم للكنتهم البريطانية متهمون بخطف 27 صحفيا وعاملا في المجال الإنساني من جنسيات مختلفة. من لندن هذا تقرير مراسلينا حميد الأزهري.
أدين في تركيا وأمضى بأحد سجونها 7 سنوات ونصف. بعد ترحيله منها وجد الشرطة البريطانية في انتظاره بمجرد أن وضع قدميه في مطار لوتون بضواحي لندن. الادعاء العام وجه إلى أين ديفيس تهمة الانتماء إلى خلية البيتلز الداعشية التي احتجزت عشرات الرهائن لجانب في سوريا بين عامي 2012 و2015. ديفيس ينفي ذلك، لكن لأحد أصدقائه القدامى رواية أخرى.
في الوقت الذي التقيته فيه لم يكن قد انضم إلى داعش بعد، لكن إيديولوجيته كانت جهادية، لا أحد ينكر هذا الأمر.
في عام 2014 أصبحت زوجته أمل الوهابي أول شخص في بريطانيا يدان بتمويل جهادي تنظيم داعش، وذلك بعد محاولتها إرسال 20,000 يورو إليه في سوريا. الكاتب والباحث لوري لايبورن.
ما أود أن أراه هو أن يخضع للقضاء كل البريطانيين العائدين من الخارج بعد ضلوعهم في أنشطة غير قانونية هناك. لا نريد وضعا تسمح فيه الشرطة لهؤلاء بالمشي في الشوارع تحت مراقبتها أو ما يشبه ذلك.
أعضاء خلية البيتلز يتهمون بقتل صحفيين أمريكيين وعاملي إغاثة فضلا عن اختطاف 27 شخصا من أوروبا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وروسيا واليابان. لميدئان حميد الأزهري، لندن.
إلى العراق الآن، حيث طالب زعيم التيار الصدري مقتدى صدر بحال البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد. وطالب الصدر الجهات القضائية المختصة بالتدخل وتصحيح المسار، خصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة. وأضاف أن على القضاء أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة، مؤكدا أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقا. نبقى في العراق، حيث وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مطار الموصل الذي ما زال خارج الخدمة ويعاني من دمار كبير بالرغم من مرور 5 سنوات على تحرير المدينة من تنظيم داعش. مراسلنا في العراق سامي حسن والتفاصيل.
الشركتان القائمتان بتنفيذ المشروع أجنبيتان بميزانية تقدر ب 185 مليون دولار في مدة 18 شهرا على أمل تنشيط السياحة والسفر والحركة الاقتصادية كمعلم استراتيجي بارز في المدينة، كما يقول مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة.
مشروع مطار الموصل مشروع استراتيجي ومهم لأبناء المحافظة، وسوف يتم العمل المباشر بهذا المشروع من اليوم. مدينة الموصل عانت الكثير.
المطار كان موجودا لأغراض عسكرية، تعرض إلى التخريب الكامل كباقي المدينة أثناء الحرب مع تنظيم داعش والمجموعات الإرهابية، وما زال الجزء الأكبر من المدينة يعاني من الإهمال رغم مرور 5 سنوات على تحريرها من قبضة الإرهاب. ويشكل جامع النوري أحد أبرز الصروح التي تحدد هوية المدينة بانتظار إعادة بنائه بعد تعرضه للتفجير، والمواطنون فرحون.
فرحنا في إعادة إعمار مطار الموصل، طبعا هذا الشيء راح يخدم المحافظة من نقل المسافرين، نقل البضائع، إن شاء الله راح يقوي الاقتصاد.
عشرات الآلاف من النازحين منذ 8 سنوات يعيشون في مخيمات في إقليم كردستان. افتقار مدينة الموصل وضواحيها إلى وسائل الحياة الكريمة وانعدام فرص الشغل وبقاء البيوت المهدمة على حالها مع الخلافات السياسية تعرقل عودتهم. سامي حسن، بغداد، ميديا.
ونشرة أخبار كاست
انتهى. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.